بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
الإحسان في ترك الشهوات مما تضمنته هذه السورة، ولذلك نحن كثيرا ما نسأل كيف النجاة من الشهوات المحرمة. أول سبيل للتخلص من الشهوات المحرمة والخواطر المحرمة طرق الشيطان عدم التفريط في الأعمال الصالحة، لأن التفريط في الأعمال الصالحة مرض خطير لا يقل عن مرض النقص في المناعة المكتسبة. فأي ذنب من الذنوب أي شهوة محرمة هي تفريط في الأعمال الصالحة، بل زيادة على ذلك الإنسان سيشغل وقته بمعصية. ثانيا، معرفة جزاء الصبر على الشهوات المحرمة واحتساب الأجر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لأن الإنسان يعلم أن من ترك الحرام ومن ترك الشهوات أثابه الله تعالى حلاوة إيمان. ثالثا، معرفة حقيقة الدنيا، فهذه الدنيا مفازة وينبغي أن يكون السابق فيها العقل، وإنما فضل العاقل لتأمل العواقب. فالأعمار والسنين التي نقطعها إنما هي مسافات ومراحل نقضيها. فالإنسان لما يتعرف على حقيقة الدنيا وعلى فنائها يعمل الإنسان لأن لا يقدم الشهوات المحرمة. معرفة السعادة الحقيقية والشجاعة الحقيقية هي في ترك الهوى، ففي ترك الهوى وترك الشهوات المحرمة لذة تفوق كل لذة. ومعلوم أن كل مغلوب بالهوى ذليل كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر. خامسا، الصبر على الشهوات أيسر من الصبر على ما توجبه الشهوات. الإنسان لما يصبر على الشهوة ويدفعها ويدفع ما في خواطره من المحرمات أيسر على ما توجبه الشهوة، لأنها بوابة. وإذا بعضهم قال المعصية بابا مغلق، إن فتحته خطوة جرتك إلى خطواتك، فاقطع الخطوة الأولى. سادسا، أن يعلم العبد أن الصبر على ما حرم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. سابعا، معرفة عقوبة المعاصي، لأنها من السنن الإلهية. وانظر ماذا قدمه ربنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. فهذا أبدا لابد أن الإنسان يجد عقوبة عاجلة وآجلة. ثامنا، تذوق حلاوة الكف عن المعاصي، فإنها شجرة تورث عزة الدنيا والآخرة، كما قال أيضا ابن الجوزي في صيد الخاطر. لأن الإنسان حينما يترك المعصية يعظم أمر الله، أما ذاك الذي يعصي الله فقد أخفر حق الله وتساهل في أمر الله، وذلك يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. تاسعا، ابتعد عن كل ما يوقظ الشهوة، فإنه لا أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل من يقاربها إلا يقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وذلك من القاعدة من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. وهذا في سورة يوسف، أين وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عاشرا، عليك أن تعلم أن القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقها بتلك الشهوات، وهي من أضر أضرار الذنوب والمعاصي. حادي عشر، كلما حدثتك نفسك بالنظر إلى الحرام تذكر نظر الحي القيوم. طبعا سئل سفيان كيف أغض بصري، قال أن تعلم أن نظر الخالق إليك أسرع من نظرك إلى المحرم. فيتأمل الإنسان نظر الله، والإنسان يتأمل أن الله شهيد عليه، رقيب عليه، حسيب عليه، وأن الله مهيمن، إن الله كان عليكم رقيبا. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. ولذلك ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات كما قال ابن رجب. وأيضا الجهر بالسيئات أخطر ما يكون، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وفي رواية إلا المجاهرون. ثالث عشر، من أطلق نظراته دامت حسراته، ومتى غض العبد بصره غض القلب شهوته. فالإنسان يعني كلما ابتعد كلما سن. رابع عشر: كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى، لأنه أحسن في عبادته لربه فأحسن الله إحسانا عاجلا، وثمة الإحسان الآجل يوم القيامة بالنظر إلى الله، لأنه نظر إلى الله بقلبه فينال النظر إلى الله الذين أحسن الحسنى والزيادة. خامس عشر: أن تعلم أن من صدق الله في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه، والقاعدة من أخلص نجح. أين هذا؟ في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أن تعلم أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ثم يتركها لله من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أختم وهي السابع عشر: تعظيم أمر الإيمان وهو أساس كل نجاح. ولهذا قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فوجد مرارة هذه المعاصي واختار السجن على هذا، وكانت بعدها فوز الدنيا وفوز الآخر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتغلبون على شهواته المحرمة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي أربع نقاط. النقطة الأولى هي يعني مسألة أن الشبهات المثارة حول القرآن الكريم لا تخرج عن ثلاثة محاور. المحور الأول: الطعن في مصدرية القرآن كما تفضلتم. المحور الثاني: الطعن في صحة نص القرآن وما يتعلق بجمعه. والنقطة الثالثة هي الطعن والتحريف لمعاني القرآن. النقطة الثانية: لدي برنامج من ضمن برامج مركز صناعة المحاور، وهو برنامج أقيم لتهيئة المحاورين في الرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام، حول القرآن، حول السنة النبوية، حول قضايا المرأة إلى آخره. فبعد أن التخرج من هذا البرنامج أقمنا برنامج دراسات عليا، فأنا شخصيا أشرفت على بناء برنامج في القرآن الكريم والشبهات المثارة حوله. نعم، وتخرج منه تقريبا إلى حد الآن 400 طالب وطالبة من النوابغ حقيقة المتميزين. بنيته على خمسة محاور. المحور الأول: إثبات قطعية القرآن وأنه كلام الله وسلامته من التحريف. والمحور الثاني: إثبات إعجاز القرآن وبيان وجهه. والثالث: أصول الطاعنين في القرآن وتاريخهم والرد عليه. والرابع: مناقشة الشبهات المثارة ضد صحة القرآن وحفظه وآياته. والخامس: الشبهات المثارة حول قضايا علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحوه. النقطة الثالثة: التعريف بكتاب في غاية الأهمية أعتبره، وهو موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم. هذا كتاب ثمين جدا، وسأهديه للدكتور المقرئ الإدريسي بعد الحلقة. لا تخاف. هذا الكتاب صنفه الدكتور عبد العزيز الحميدي مؤخرا، تتبع فيه موقف كبار القساوسة من يوحنا الدمشقي اللي كان أيام الأمويين إلى القساوسة المعاصرين، فأتى فيه بكلام وبنتائج في غاية الأهمية، وأن كل ما أثير من الشبهات التي أثارها المستشرقون قد أخذوها من القساوسة ومن يعني آباء الكنائس الغربية والشرقية. النقطة الرابعة وأختم بها: هذا الكتاب أيضا قد صدر قبل تقريبا 12 سنة، وهو مهم جدا، ماذا يريد الغرب من القرآن، للدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن. الكتاب تناول الجهود التي بذلها الغرب في ترجمة القرآن من أول ما بدأت إلى اليوم، وتكلم عنها بكلام في غاية الأهمية. والمحور الثاني أو النصف الثاني من الكتاب تناول فيه جهود الغربيين في الدراسات القرآنية، في علوم القرآن، في خدمة مسائل علوم القرآن والتحريفات التي أثاروها حولها. وهو كتاب راصد دقيق متميز يستفيد منه طالب العلم في رصد هذه الجهود والرد عليها ومعرفة يعني المصادر التي ينبغي أن يعني يراجعها في هذا الموضوع.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها،
فقد غمرتني السعادة في الاجتماع مع هذه الثلة الطيبة، مع مشايخنا الأفاضل، حيث ناهل الجميع منهم ومن علمهم، فجزاهم الله كل خير. ولا أنسى أن أشكر الجنود المجهولين الذين هم عنصر نجاح هذا البرنامج، من إعداد وإخراج وإنتاج. بارك الله فيكم وجعل هذا العمل خالصا لوجهه. أسأل الله يكتب أجركم ويشكر سعيكم، وكما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم يا رب العالمين.
والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
والله إنني في هذه الأيام لفي جنة النعيم في الدنيا قبل الآخرة، وإنني لأول مرة أدرك ما معنى أن تكون جنة المرء في قلبه كما قال ابن تيمية. فأنا مع إخواني وأحبائي الذين أولا استفدت منهم غاية الاستفادة واستمتعت بصحبتهم غاية الاستمتاع، بسبب أنني جئت راجيا أن ألقى هذه الوجوه فأصافحها بالنظر قبل المصافحة باليد، وأن أتعلم منها وأن أحبها وأن أحب عندها وأن تدعو لي وأدعو لها.
أقول بأن أخانا دكتور محمد والتابعين له بإحسان بذلوا الجهد الكبير والعمل العظيم، نسأل الله أن يجعله لنا ولهم في موازين الحسنات. أو حالي كما قال القائل: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت له: أمسك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا صحبت الوردة صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم.
أهني الإخوة القائمين على هذا البرنامج النوعي على نجاحه، وما أجمل أن يرى صاحب المشروع مشروعه قد نجح، بل ربما تفوق على ما كان يخطط له. إضافة إلى هذه الألفة والمحبة التي يعني عشناها مع علمائنا وأساتذتنا،
وفعلا استشعرت شعور نفس الشعور الذي أستشعره في إحدى العبادات الكبرى استشعرته قبل يومين، وهذا كله بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل كتاب الله عز وجل، ثم بفضل هذه الأخوة التي تجمعنا مع هذه القلوب الطيبة.
حضرنا مجلسا عذبا طريا بذكر الله يزهو بالأحبة، فذكرني بصحب رسول ربي فحيه اللهم ربي وصحبه. وإذ سماها من سماها بسواعد الإخاء، فإنني أقول قد وفقت أيما توفيق إلى اختيار هذا الاسم، فهو مقتبس من قول رب العزة سبحانه: سنشد عضدك بأخيك.
أمي فرحت فرح منقطع النظير، قالت لي: عين متفائلة جدا جدا بأنك ستكون سعيدا وفرحا وستستفيد فائدة عجيبة. بعض الإخوة هنا لأول مرة أتعامل معه في حياتي يعني وجها لوجه، فأشعر أن فعلا يكاد يكون معنى الحقيقة أن لي رحم الآن في المغرب، لي رحم في السودان، لي رحم في العراق، لي رحم في مصر، لي رحم في السعودية.
وأشكر أخواني الذين أرسلوا لي إلى هنا، فعشت حياة والله هي أجمل اللحظات وأجمل السفرات التي في حياتي، استفدت من الجميع بدون استثناء.
حقيقة مشاركتي في سواعد الإخاء الجزء السادس وتواجدي بين علماء ودكاترة وأساتذة ومشايخ وقدوات في هذه الأيام استمعت واستمتعت، تعلمت منكم الشيء الكثير واستفدت منكم خير استفادة.
ما أروع أن يكون الإنسان مع القرآن، فكيف إذا كان في صحبته مع القرآن يصحب أخيارا من الصالحين ومن الطيبين الذين هم خير منه. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي من علينا بإكمال العدة وبلوغ عيد الفطر السعيد. نزف هذه التهنئة إلى المسلمين كافة وإلى إخوان لنا من المكلومين والمظلومين في ديارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم اللأواء والبلاء.
نهنئ المسلمين جميعا بهذا العيد السعيد، ونسأل الله أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل المسلمين في عز وتمكين وصلاح وسداد ووحدة وإنفاق.
أتوجه إلى الأمة الإسلامية جمعاء، أبنائها وشبابها ودعاتها وقادتها الصالحين وأهل الخير فيها، بالتهنئة الخالصة الحارة بعيد الفطر السعيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الأمة الإسلامية. عيد سعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونهنئ بعيد الفطر المبارك. اللهم أعثه علينا باليمن والبركات والسلم والسلامة.
بمناسبة حلول عيد الفطر المجيد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لأمتنا الإسلامية وللمسلمين أينما وجدوا، وكل عام وأمتنا وأوطاننا تنعم بالأمن والأمان والسلم والسلام والحب والوئام.
أهنئ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر لهذا العام، وأسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا خيرات وبركات ومسرات.
بهذه المناسبة السعيدة أتقدم بتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى تبارك وتعالى للأمة جميعها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركة والإحسان.
أهنئ الأمة الإسلامية كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل هذا العيد عيد نصر وتمكين للأمة.
أحبتي إخواني وأخواتي مشارق الأرض ومغاربها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في عيدكم وأن يتقبل منكم طاعتكم وصيامكم، اللهم آمين. وأسأل الله أن يكف ظلم الظالمين عن المظلومين منكم، فنحن بإذن الله مقبلون على خير، وإياكم أن تيأسوا من رحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
أهنئ الأمة الإسلامية كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأسأله عز وجل أن يعوده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وصحة وعافية.
عيد سعيد نكون فيه قلبا إلى قلب، ويدا إلى يد، وروحا إلى روح، ودما إلى دم، وإنما السيل اجتماع النقط. كل عام وأنتم بخير.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها،
تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهيج كثير النقاء، فأنتم أضاءتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جود وانتفض بالعطاء، رباط الأخوات طوق النجاة، لأجل الإله نزيد انتماء، ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء، إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه الصفا، ويركض منا جميل الأماني، ويغفو بعيدا جوار السماء، ويغفو بعيدا جوار السماء، تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهيج كثير النقاء. فأنتم أضاءتم لنا الملتقى فيا غيم جد وأنت فض بالعطاء. فيا غيم جود وأنت فض بالعطاء.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك، نسألك اللهم بعزك وبذلنا وبغناك عنا وفقرنا إليك إلا غفرت لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها نصيبا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا غافر الذنب اغفر لنا، ويا قابل التوب تقبل توبتنا، ويا ذا الطول لا تعذبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا البرنامج يا الله، اللهم اجعله خيرا وبركة للمسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فيها السعادة والصواب.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.